بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاليوم نقف مع سورة نوح. وبعد أن نستمع إلى قراءة هذه السورة من أحد أئمة الحرم، أقف مع ما تيسر بإذن الله من وقفات تدبرية وبعض المعاني في التفسير وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
إني مغلوب فانتصر، هكذا قال الله جل وعلا في دعاء نوح عليه السلام. وأهلنا الآن في دوما في الشام يحرقون يبادون في النار والحديد، فنقول اللهم انصره، اللهم ارفع البلاء عنه، اللهم اكشف الضر عنه. الطائرات تقصفهم والبرامج متفجرة وهم ضعاف، فندعو بدعاء نوح إني مغلوب فانتصر. فادعوا لهم أيها الأخوة لعل الله أن ينصرهم وأن يرفع البأس عنهم، فنحن في هذا الأمن وفي رغد العيش وهم يعانون منذ سنوات، وفي كل يوم فاجعة جديدة والعالم يتآمر مع الظالمين ومع المجرمين في كل مكان. فنسأل الله أن ينصر إخواننا كما نصر نوح. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وبين الله جل وعلا كيف كان نصره لنوح عليه السلام ولأنبيائه ورسله. قصة نوح أيها الأخوة قصة عجيبة جدا، تكررت في القرآن في مواضع عدة، حتى ورد من أكثر ما ورد في القرآن في 43 مرة ورد اسم نوح عليه السلام في 29 سورة من سور القرآن، أي في قرابة ربع القرآن، مما يدل على أهمية وقصة نوح وآثارها نقف معها اليوم أيها الأحبة. نقف معها لأنها ترسم منهجا عظيما للدعاة إلى الله جل وعلا، ترسم منهجا في الصبر ومواجهة البلاء، ترسم منهجا في الثبات على مر القرون والأعوام. هناك أناس لا يثبتون بضع سنوات، يتقلبون كما تتقلب الرياح، ونوح عليه السلام يبين الله لنا أنه ثبت قرابة 1000 عام وهو يجاهد قومه وهو صابر محتسب حتى نصره الله جل وعلا. سورة نوح أيها الأخوة اسمها سورة نوح، ووردت في البخاري في كتاب التفسير إنا أرسلنا نوح، والسورة مكية بالإجماع، فقد نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان حال نبي من أول الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل. ونوح عليه السلام كما تعلمون من الخمسة الذين ذكر الله أنهم هم أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرهم الله جل وعلا في موضعين، أي ذكرهم جميعا في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهناك أقوال أخر في أولي العزم من الرسل، هناك من زاد عن هؤلاء. ولا شك أن جميع الأنبياء صبروا وصابروا وثبتوا حتى قلقوا الله جل وعلا. تعنى هذه السورة بأصول العقيدة أيها الأحبة، وتثبت قواعد الإيمان، وهي فيها بيان لسنن الله في الأمم، فهو يهلك المكذبين الظالمين وينجي المؤمنين الصادقين. نسأل الله أن ينجينا وينجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. ورد في سورة المعارج، وهي التي سنأخذها في الأسبوع القادم بإذن الله، فاصبر صبرا جميلا، فجاء صبر نوح في هذه السورة التي بعدها في ترتيب مكانها في المصحف لا في ترتيب النزول، جاء موضوعها يبين هذا الصبر الجميل الذي صبره نوح حتى أذن الله جل وعلا له بالهجرة، أي ونقله بالسفينة كما مر في مواضيع عدة. نعم، مكث نوح 950 عاما وهو صابر محتسب، ومع ذلك فلا نعلم كم بقي بعد أن خرج مع قومه على السفينة، أي أن 950 لبث في قومه كما بيّن الله جل وعلا في سورة العنكبوت. وليست هي حياة نوح فقط، بل إنه بعد ذلك انتقل، ولا أعرف أو لا أذكر مصدرا لكم بقي بعد ذلك حتى لقي الله جل وعلا. ونوح أيها الأحبة قيل إنه كان بأرض العراق، وقيل إنه كان أيضا بالكوفة، وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا، وكل أول له مزيته وخصوصيته. وكان الناس على دين على التوحيد إلى قرب عهد نوح، فدخل الشرك إلى قومه وإلى آبائهم، ثم أرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام لما اندرس التوحيد وكثر الشرك إلى قومه. نوح عليه السلام لم يؤمن مع من قومه إلا قليل، ولا نعلم عن هذا القليل، وقد اختلف المفسرون في عددهم، وليس ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يبين عددهم، ولكن يكفي أن نعلم أن السفينة التي صنعها نوح أخذ في من كل زوجين اثنين، ليس من البشر فقط بل من الدواب والحيوانات وغيرها، لأن البقية لأنه لم يكن في الأرض حياة إلا نوح وقومه. فبعد ذلك أهلك الله جل وعلا كل شيء إلا من كان في السفينة، فانتقلوا إلى مكان آخر وبدأت الحياة من جديد. ولذلك يصعب الجزم بعددهم، ولكن يكفينا أنهم في سفينة واحدة، وهذه السفينة لا نتصور أنها بحجم عابرات المحيطات كما هو اليوم، ويكفي أن الله جل وعلا قال وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام تحدى قومه، تحداهم فقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله. حقيقة هذا الثبات العجيب وهذا التحدي العجيب، ومع ذلك حماه الله جل وعلا من كيدهم، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. هكذا يكون تكون حماية الله جل وعلا لعباده. ثم أغرق قومه، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ونجى نوحا عليه السلام ومن معه فأنجيناه والذين معه في الفلك. وهكذا ينجي الله جل وعلا الصادقين المخلصين الصالحين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. واليوم كما ترون كيف يحدث من الفتن والبلاء ما الله به عليم، فالله الله كل منكم وكل منا يحرص على النجاة، يحرص على أن ينجو من هذه الفتن، لأنها كما ترون كيف يحدث بين أبناء الأمة، كيف يستخدم أعداء الله جل وعلا أبناء المسلمين لتحقيق مآربهم، كيف هذا المكر الكبار الذي بيّن الله جل وعلا أنه كان في قوم نوح وفي غيرهم هو يجري اليوم. فما أحوجنا إلى النجاة وأن نأخذ من قصة نوح العبر والدروس. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بدأ بالإنذار. قال العلماء إن الكفار يحتاجون مع الدعوة إلى إنذارهم، لأن قلوبهم قد طمست، فيحتاجون إلى إنذار مع الترغيب والترهيب معا. والله جل وعلا أيضا يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فبين العلماء أن الإنسان إذا كان في قومه يكون أكثر قبولا، ولا يعني أن الإنسان لا يدعو إلا في قومه، فيجب على المسلم وعلى الداعية أن يذهب إلى العالم في أي مكان، ولكن لا شك أنه إذا كان معروفا في قومه وكان معروفا بالصدق والإخلاص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون أدعى لتصديقه ولقبول قوله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال يا قومي انظروا إلى هذا الأمر، كيف خاطبهم بهذا الأسلوب الجميل. واستمر حوار نوح عليه السلام مع قومه. أحبتي الكرام، الحوار منهج قرآني، وقد رسخ الله جل وعلا منهج الحوار في القرآن في مواضع عدة، فبين الحوار بين الأنبياء وأقوامهم، بين الأنبياء والمؤمنين، وبين الأنبياء والكافرين، بل هناك حوار الجن كما مر معنا في الأسبوع الماضي، وحوار الإنسان والحيوان والطير كما في قصة موسى عليه السلام. الشاهد أن الحوار منهج نبوي. لماذا؟ لأنه في الحوار يصل الإنسان إلى قلب المخاطب، وإذا وصل إلى قلبه انقاد بإذن الله، إلا من كتبت عليه الغواية. أقول هذا ليس فقط في باب الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، فلا شك في ذلك، حتى في شؤونك الخاصة في بيتك مع زوجتك مع أولادك مع أقاربك مع عشيرتك، فإنك تتوصل بالحوار ما لا تتوصل إليه بغيره، إلا من أبى، ومن أبى فله حكمه في مجالات أخرى. الحوار أيها الأخوة أسلوب قرآني، أسلوب نبوي، منهج بيّنه الله جل وعلا، ونلحظ أن كثيرا من الناس ضعف عندهم هذا الأسلوب، ضعف عندهم أسلوب الحوار مع أنفسهم مع زملائهم، بل إنه ربما بعضهم يبدأ الحوار شيئا فشيئا ثم تتحول إلى معركة، قد تكون معركة كلامية أو إلى ما هو أبعد من ذلك. ليسأل كل واحد منا ما نصيب أبنائه وأهله من الحوار، ما نصيب زملائه وأقاربه في هذا المنهج العظيم، ما نصيب المدعوين إذا أراد أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر من الحوار. فنوح عليه السلام طول هذه المدة لم يتعدى، لم يضرب، لم يقاتل، وهم كفار ولا شك، إنما كان أسلوبه الدعوة كما سيأتي، أسلوبه الحوار، ومع ذلك آمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك يجب أن نأخذ هذه العبرة، أنه مع طول مكثه مع عند قومه 1050 عاما فلم يتزحزح عن مبدأه، لم يتزحزح عن منهجه في الحوار والإقناع والمحاولة مرة تلو أخرى. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فنجد أنه يتلطف مع المدعوين مع أنهم كفار. انظروا إلى تلطفه، يا قومي، يخاطبهم بلفظ من أقرب الألفاظ إلى نفوسهم، ثم انظروا إلى الاختصار في الكلمات الجامعة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فإن كثيرا من العصاة ليس لديه من الوقت أن يسمع كلاما طويلا، أن يسمع إلى محاضرة أو إلى درس قد يسمعها المؤمنون، ولكن العصاة وكذلك قبل ذلك الكفار يحتاجون إلى كلمات مختصرة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، ولذلك أعطي جوامع الكلم، وهكذا كان يفعل الأنبياء. كم رأيت من الناس اهتدوا بسبب كلمات، بسبب كلمات لا تتعدى بضعة أحرف، أكثر من أن يسمع محاضرة أو درسا طويلا. ولذلك حاول إذا أردت أن تدعو أحدا أن تعطيه كلمات تبقى معه، قد لا يستمع لك اليوم، يستمع لك غدا أو بعد غد، وبهذا تحقق بإذن الله ما أردت. نوح عليه السلام أكد قوله بخمس مؤكدات، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، فهو جاء بالندى وجاء بيا قوم المضاف إلى الضمير، وافتتح كلامه بحرف التأكيد. لماذا؟ المقصود أنه في كلامه أكد بخمس مؤكدات. لماذا؟ لسبب أن قومه قد استغربوا دعوته، وكل أمر غريب يحتاج إلى تأكيد. والتأكيد أيها الأحبة إما أن يكون بسبب من تحدثه قد لا يصدقك فأنت تحتاج إلى التأكيد، أو بسبب أنك أنت جئت بأمر غريب أو عجيب يحتاج إلى التأكيد، أو بسبب من تحدث أنهم لا يعرفونه وقد لا يصدقونه فيحتاج إلى التأكيد. الشاهد أن أسلوب التأكيد أسلوب بلاغي قرآني، والله جل وعلا أقسم في القرآن وهو من أعظم المؤكدات، وجاء بألفاظ التأكيد وهو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار يحتاجون إلى نوع من هذه المؤكدات من أجل أن يصدقوا الدعوة وما يدعون له. ثم قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ذكر العلماء لطيفة قالوا أنه إذا جاء يغفر لكم ذنوبكم فإن هذه خاصة بالمؤمنين، وإذا قال يغفر لكم من ذنوبكم فإنها بالكفار، هكذا قال بعض المفسرين. ومن هنا تكون ليس قالوا للتبعيض بل قالوا إنها تكون للبيان، فإن الله يغفر ذنوب من آمن، كما في حديث عمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو، يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام يجب ما قبله؟ الإنسان إذا أسلم وكان قبل ذلك قد ارتبك من الموبقات وأعظمها الشرك والكفر، فإن الإسلام يمحو ذلك، وكذلك الهجرة وكذلك الحج، وهذا من فضل الله علينا، لأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في الحديث الصحيح. إذن هي ثلاث مسائل بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن العاص رضي الله تعالى عندما أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، أي يمحى ما قبله. إذا أسلم الإنسان فإنه أسلم على ما أسلف من خير وتمحى عنه السيئات، إذا أسلم الإنسان كل خير عمله في جاهليته أي في كفره يكتب له، أما السيئات فكلها تمحى وأعظمها الشرك، وكذلك الهجرة، وكانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإنها تجب ما قبلها، وكذلك الحج الذي يحج حجا خالصا صادقا فإن الله جل وعلا يمحو عنه ذنوبه إذا تاب توبة صادقة. إذن ثم قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يلحظ في قصة نوح، وهي كما قلت منهج للدعاة ومنهج لنا حتى مع أبنائنا ومعنا من تحت أيدينا، أنك تأتي بالمرغبات، بمعنى أنك لا تكتفي فقط فيما يتعلق بأمر الآخرة، فالناس يحتاجون إلى شيء عاجل، والنفس مولعة بحب العاجل، وخلق الإنسان من عجل يريد اليوم، وهذه مسألة نفسية طبع عليها البشر، ولذلك قال لهم يغفر لكم من ذنوبكم، أي هذا في الآخرة، أي يتعلق بالآخرة، فهم يلقون الله جل وعلا وقد غفرت ذنوبهم. قال: ويؤخركم إلى أجل مسمى، هذا في الدنيا، لأن طول العمر مع رغد العيش كما سيأتي مما تحبه الأنفس، مما تشتاق إليه الأنفس، ولذلك ذكر العلماء أو بعض العلماء ذكر بعض العلماء أن الطاعة مما يزيد في العمر، كما ورد في الحديث الصحيح أن من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره أي في أجله فليصل رحمه، وصلة الرحم نوع من الطاعة. وقضية الزيادة العمر اختلف العلماء، هل هي زيادة أي في البركة أن يجعل الله في عمرك بركة، أو أن فعلا يزاد في العمر؟ والقول الراجح كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمر حقيقة يزاد، لأنه قالوا المقادير التي كتبت قبل خلق السماوات والأرض تختلف عن الكتابة عند نفخ الروح، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فذكر العلماء أنه إذا وصل رحمه وفعل مسببات زيادة العمر فإن الله يمد في عمره ويبارك له فيه. ثم بعد أن مكث هذه السنوات توجه إلى رب عليه السلام، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. انظروا كيف توجه إلى ربه متضرعا راجيا مبينا حاله شاكيا إلى ربه، دعا قومه ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي هروبا من الاستجابة لدعوتي، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لاحظوا كيف يدعوهم من أجل مصلحتهم في العاجل والآجل، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ومع ذلك يقول: ثم إني دعوتهم جهارا. لم يقل أكتفي بمرة واحدة، بل استمر يدعو ويحاول، ثم وجاء بالتعبير بثم التي تقتضي الترتيب والتراخي، تقتضي الترتيب والتراخي، أي بعد فترة وأخرى: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قال العلماء: بيّن لنا نوح عليه السلام أنه استخدم جميع وسائل الدعاء، دعا قومه في جميع الأزمنة في الليل والنهار، لم يكتفي على وقت معين، وهكذا الداعية
تكون حياته دائما مستمرة ليلا ونهارا، همه الدعوة إلى الله، ليست وظيفة تنتهي بانتهاء الدوام، يداوم 7 ساعات أو ينتهي ويأخذ إجازة في الخميس والجمعة أو يدعو في وقت دون وقت، إنما يدعو ليلا ونهارا، فهذا همه وهذا ديدنه، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا نزكيه على الله ممن أخذ بهذا النموذج الاقتداء بالأنبياء، وله كلمة تنسب له وهي حقيقة عظيمة جدا تبين أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، لا يقول أفضل، لا، لأن الذي يعيش سنوات وهو يجاهد المنكرات ويحاول والفتن أصعب من إنسان يدخل المعركة ثم يموت ويقتل في سبيل الله، كما حدث لأحد الصحابة قتل ولم يسجد لله سجدة لأنه كان كافرا ثم أسلم ثم دخل المعركة ثم قتل رضي الله تعالى عنه، لكن الذي يقاوم سنوات كما حدث لنوح عليه السلام فهي حياة صعبة جدا. وقد وردت أحاديث أيضا أن أحيانا في حياة الإنسان من الأعمال ما يكون ربما أعظم من الموت في سبيل الله، كمن أدرك رمضان وكمن أيضا عمل في 10 ذي الحجة، وهذا تفصيل ليس هذا مكانه. أيضا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حتى مات وقد بلغ قرابة 90 عاما، تنقص، نعم بلغ 90 عاما، وهو لم يأخذ إجازة في يوم واحد ولا في يوم واحد، وهذا ثابت عنه ورأيناه ولقيناه لا يعرف الخميس ولا جمعة ولا نزهة للبر ولا غير ذلك، إنما كان حتى لو خرج للبر في مناسبات محدودة كان همه والدعوة إلى الله، كان في السيارة، كان في الطائرة، كل عمله في سبيل الله جل وعلا، هكذا نحسبه والله حسبه، حتى إلى آخر يوم من حياته، حتى قبل وفاته بساعات، وكان قد أصابه المرض قبل فترة طويلة قرابة 1 سنة، فما كان يأخذ إلا كأسا من الحليب في اليوم، كما حدثني محمد الموسى مدير مكتبه أيضا رحمه الله الذي توفي بعده بحادث سيارة، ما كان يأخذ إلا كأسا من الحليب، وإلى آخر ساعاته وقد بلغت 90 وهو يؤدي عمله كما كان، لا يعرف قضية دوام أو صباح أو مساء، إنما يأخذ فترات من الراحة على قدر حاجته لذلك، والباقي في عبادة ربه، في صلاته، في تسبيحه، في ذكر الله جل وعلا، في دعوة الناس. وأيضا من صبره: إني دعوت قومي فجاءه من جاءه ويقول له هناك منكر، جاءه بعض طلاب العلم قال اكتبوا للمسؤولين، قالوا يا شيخ كتبنا، قال كم كتبتم؟ قالوا كتبنا 3 مرات، قال أنا أكتب أحيانا أو كتبت أحيانا إلى 50 مرة، ولم ييأس، يكتب للمسؤول نفسه في المنكر نفسه 50 مرة، بل هناك من قال أكثر من ذلك. وهنا نوح عليه السلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الصبر، عدم الاستعجال مع أبنائك مع أهلك، لأن طول الزمن مؤثر في الاهتداء في الصلاح، حسن المعاملة، التلطف في الحديث، كل هذه من عوامل التي تحقق بإذن الله ما يطلب من الإنسان. فنوح عليه السلام يعرض لنا هذا العرض: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لم يتعجل كما يتعجل بعض أبنائنا يريدون أن يغيروا الواقع بالقوة، لم يفعل ذلك عليه السلام، ما ناله من سخرية وكفر من قومه وصد وإعراض، كما بيّن الله جل وعلا في مواضع عدة في الحديث عن نوح. فلم يتعجل يوما من الأيام ولم يتنازل، بل ثبت على مبدئه وعلى دينه حتى لقي الله جل وعلا، لم ييأس، لأن البعض أيضا قد لا يتنازل وقد لا يتعجل ولكنه ييأس، وهؤلاء كثير بعد أن يدعو ويدعو ويدعو يقول الناس ليس فيهم خير، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم كما ورد في الحديث. فلذلك بقي على هذا المنهج نوح عليه السلام صابرا محتسبا مضطردا في دعوته حتى أذن الله جل وعلا ونجا في السفينة. ثم إذن هذا الأمر يؤكد هذه الحقيقة. هناك مراحل يتعامل معها الداعية، ومنها نوح عليه السلام، فهو بدأ بالدعوة العامة، ثم كانت دعوته جهارا أي استثمار الخطابة لعموم الناس، ثم كان ذلك الإسرار والإعلان، فهناك أناس ينفع معهم السر. قال العلماء أنه دعا سرا وجهرا، أي هناك أناس تكون من المصلحة أن تدعوه سرا، وهناك أناس تدعوهم علانية، ولكل من ما يناسبه. بعض الناس لو دعوته علانية لنفر ولربما لآذاك، فهذا قد يناسبه كلمة سرا، خطاب، اتصال هاتفي، رسالة بينك وبينه، ويجد القبول. وربما لو أنك دعوته أمام الناس أو في مجلس من المجالس لزاد عتوا وتحديا. فالعاقل والحكيم من يستخدم هذا الأسلوب. قالوا إن نوح عليه السلام استخدم كل هذه الأساليب، استخدم أسلوب السر والعلن والجهار والليل والنهار، فكل الأساليب الدعوية استخدمها نوح عليه السلام، لأنه أيضا يرسم منهجا لمن بعده. فدعوة نوح عليه السلام لم تكن فقط أثرها على قومه، بل إننا اليوم بعد آلاف السنين نقرأ في القرآن حيث خلد الله ذكره للعالمين، نقرأ سيرته، نقرأ منهجه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإننا أيضا أمرنا بالاقتداء بنوح عليه السلام في منهج الدعوة وفي التوحيد. أما الأحكام فلا شك أن لكل نبي شريعة خاصة في هذا الأمر، وشريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا كان يفعل عليه السلام، يراعي المصلحة، يراعي تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وليس العكس كما يحدث من البعض. هناك مع كل أسف من يدفع المفسدة الصغرى بالمفسدة الكبرى، وتحدث الكوارث والمصائب وما نحن بغنى عنه، لكن القاعدة الشرعية أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، وبعد ذلك فالقبول جل وعلا من الله جل وعلا. هذه حقيقة الانتصار. حقيقة الانتصار يا أحبتي أن تبلغ رسالة الله، أن تدعو إلى الله، أن تثبت على دين الله. أما هل استجاب الناس أو لم يستجيبوا؟ فنوح عليه السلام بعد قرابة 1000 عام لم يؤمن معه إلا قليل، لا نعلم ما هو هذا القليل. يكفي أن الله قال وما آمن معه إلا قليل، يكفي أن جميع من آمن مع نوح كانوا جزءا من السفينة التي نقلتهم إلى سبيل النجاة. إذن أنت لست مسؤولا عن النتائج، أنت مسؤول كيف تبلغ رسالة الله. والواقع الذي يرى اليوم واقع الأمة وواقع بعض الدعاة يرى المحزن كما قلت لكم، يرى استعجالا من البعض وتنازلا آخر. نعم نيتهم قد تكون طيبة، يريدون هداية الناس، لكن لا، هذا دين الله، المنهج على الحقيقة وعلى التوحيد. هكذا من أول ما بدأ به نوح هو التوحيد، بدأ بالتوحيد. وأقول أيها الأحبة، كل دعوة يضعف فيها جانب التوحيد فليست على منهاج النبوة. هناك دعوات كثيرة الآن في العالم، دعوات في الأمة داخل بلاد المسلمين، لكن قد لا تجد عندهم عناية في التوحيد. جماعات كبرى في الأمة من أضعف مناهجهم هي مناهج العقيدة الصحيحة، لا تجد أنهم قد التزموا بمنهج أهل السنة والجماعة. نعم تجده في التربية بالجملة، وإلا لا تربية إلا على التوحيد، ولا شك تجد لديهم من المناهج والأساليب في التربية الجميلة، لكن أين مناهجكم في العقيدة؟ بل إن بعض الجماعات وبخاصة في بعض البلاد الإسلامية تمنع من الصدع بالتوحيد. تقول لماذا؟ يقول إنكم تفرقوننا، لأن معهم بعض القبوريين، لأن معهم في مجموعاتهم بعض الذين يستغيثون بالقبور، أي يقعون في الشرك. فيقولون أنك إذا دعوت إلى التوحيد ستفرقنا، لكن ادع إلى الأخلاق، ادع إلى حسن المعاملة، عليك بالأذكار. هل هذه دعوة على منهاج النبوة؟ كلا وحاشا، ليست دعوة على منهاج النبوة. الدعوة على منهاج النبوة الفرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الأحاديث والروايات هم الجماعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا وصدع بالتوحيد كما فعل نوح عليه السلام. فإذا انظر إلى واقع بعض الجماعات، لماذا لا تحقق الانتصار؟ إذا أردت أن تطمئن لذلك انظر مدى قربه من التوحيد. نعم قد يكون الإنسان يدعو إلى التوحيد ولا يستجاب له، لكن هذا خلل في كثير من الجماعات الإسلامية، يتركون لكل مجموعة من مجموعات تختار، اسمحوا لي أقول، الطريقة التي تناسبها. إن كان في بلد يكثر فيه التصوف فليبقى على التصوف، في بلد فيه البدع فليبقى على البدع، في بلد فيه التوحيد فليكن على منهج التوحيد ومنهج السلف، المهم أن يكون منتميا لهذه الجماعة. هذه ليست جماعة حقيقية، هذه ليست على منهاج النبوة، هذا خلل واقع في الأمة منذ سنوات. ليست العبرة بالكثرة، قد تكون مجموعة من الدعاة وهم قلة في الأمة، لكن على المنهج الحق، على منهج التوحيد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي بعض الروايات يقاتلون، أي يجاهدون في سبيل الله. هذا هو المنهج الحق. إذا أردنا أن نقوم جماعة من الجماعات فلننظر إلى ارتباطها بالتوحيد، إلى ارتباطها بعقيدة الإسلام الصافية النقية التي أجمع عليها جميع الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الأمر كما قلنا لا يكون لنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا وقفات. من هذه الوقفات أيها الأخوة أن الداعية إلى الله ليكن همه شؤون الناس، أن يعنى بمعاش الناس، أن يعنى بمشكلات الناس. لأن بعض الناس، بعض الدعاة، فقط تجده يدور ويلقي الكلمات ويؤلف الكتب فقط في جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة، وهذا كله خير ولا شك، لكن لا تجد له أثرا في العناية بشؤون الناس. نوح عليه السلام ربط بين الأمرين، قال لقومه، دعاهم ثم قال لهم أن الله يغفر لكم من ذنوبكم كما ذكر أنا قبل قليل، يغفر لكم من ذنوبكم. ثم هنا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله، أي شيء عاجل. فالناس كما قلت يحتاجون إلى من يقول لكم شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله، النقد والنسيئة. الناس في دعوتك يحتاجون إلى النقد، أن تحل مشكلته، أن تشفع له، أن تساهم في ظروفه الخاصة بعد دعوتك إلى الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحل مشكلات الناس، كان يشفع لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتقت بريرة أصبحت حرة وزوجها مملوك، فجاء زوجها يريد أن يبقى معها، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند بريرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وشفع لزوجها، فسألته هل هو أمر؟ قال لا، ما أنا إلا شافع، فاعتذرت. ولذلك حتى الشافع لا يلزم أن تقبل شفاعته، لا يلزم، لكن انظروا كيف يعنى بشؤون الناس. تأخذ امرأة إلى جانب الشارع، إلى جانب الطريق، وتكلمه في حاجتها، يذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم ويقف معها، يأتي الضعفاء والمساكين. فلذلك الناس يحبون ويستمعون لمن يعنى بشؤونهم، يعنى بشؤون معاشهم، بشؤون أرزاقهم، بالمظالم التي تقع عليهم، يبحث عن حلول لمشكلاتهم، بالضائقة التي تمر بهم. هكذا الداعي لديه الشمول، وإلا فسيكون النقص في استجابة الناس له بمقدار النقص في عنايته بالناس. ولذلك نوح عليه السلام هنا يقول لهم استغفروا ربكم، ما قال حتى تدخلوا الجنة فقط، ما ربطهم في الجنة فقط، قال يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وذكر لي أحد المسؤولين في مكتب الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن كثرة شفاعاته، قال حتى لما مات وجدوا شنطتين كبيرتين كلها مملوءة شفاعاته، حتى إن بعض شفاعاته قبلت بعد وفاته. هذا مدرس يحتاج إلى نقل، وهذا إنسان يحتاج إلى إقامة، وهذا إنسان يحتاج إلى مساعدة مالية، وهذا إنسان له ظروف مع زوجته، وهلما جرى حتى إنه قال كلمة مؤثرة جدا. تعرفون بعض الناس إذا جاء له شخص وقال له اشفع لي عند فلان، قال فلان ما يقبل الشفاعة، فلان ما يقبل الشفاعة، فلان سيرد شفاعتك. قال كلمة جميلة جدا، قال رحمه الله: دع الذي يعتذر غيرك. حقيقة منهج، دع المعتذر غيرك، أنت لا تعتذر، اتصل بالهاتف أو إن كنت تستطيع أن تذهب أو تكتب له خطاب، دع المسؤول هو الذي يعتذر. هذا منهج جميل جدا. ومع ذلك كم نتوقع أن بعض الناس أو بعض المسؤولين قد يرد الشفاعة ثم يقبلها، وكنت ربما تتصور أنها لن تقبل. وقد حدثني بعض من يعنى بالشفاعة للناس من طلاب العلم، يقول أحيانا أكتب الشفاعة لشخص ولدي أغلب الظن أنها سترد، ثم أفاجأ أنها قبلت، فيقول أتذكر كلمة الشيخ عبد العزيز: دع المعتذر غيرك، إن اعتذر المهم لا تعتذر أنت. أردت من خلال هذا الأمر أن طالب العلم، أن الداعي إلى الله يفتح بابه للناس، يفتح قلبه للناس، كما سيأتي في قصة نوح: اغفر لي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. دعا أن يغفر الله له ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات، إذن هو فاتح بيته للناس، إذن هو قد فتح بيته للناس يتعامل معهم. الناس إذا أحبوا إنسانا تبعوه، وأكثر ما يحب الناس الداعية إذا وجدوه يسعى في مصالحها في حدود إمكاناته دون إثقال عليه. قد لا يستطيع أن يستوعب الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. إذا جاءك إنسان يطلب شفاعة حتى لو لم تشفع له، أعطيه كلمة طيبة، أشعره باهتمامك، أو بيّن له أنك في هذا الموضوع لا تستطيع أن تشفع. نعم، لأن هناك أمور قد لا يستطيع الإنسان يشفع بها، أو لا يستطيع أن يحل هذه المشكلة، هذه مسائل قد لا يجد لها الإنسان مخرجا. لكن نخلص إلى العناية بشؤون الناس، بحقوق الناس، وليس هذا خاص بالدعاة إلى الله، في كل الناس. الوجيه بابه الوجاهة، المسؤول بابه أيضا أن يساعد الناس في حدود مسؤوليته، ولو لم يكن أيضا من العلماء ومن طلاب العلم. الغني يساعد الناس فيما يستطيع من ماله أو من مال غيره بحكم مكانته ومنزلته، وهلما جرى. فإذا هذا منهج عظيم أشار إليه نوح عليه السلام. فبعد ذلك يقول ابن كثير رحمه الله في قوله: قلت استغفروا ربك، فقلت استغفروا ربكم، قال: يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء. يستحب قراءة هذه السورة لأن فيها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، أنه صعد المنبر ليستسقي، فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستغفار، ومنها قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم نزل فقال: لقد طلبت الغيث، يعني استسقيت، لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. هذا ما روي عن عمر، لقد طلبت الغيث، أي من الله جل وعلا، بمجاديح، أي بأعظم أسباب الغيث التي يستنزل بها المطر. ثالثا، الاستغفار والله يا أحبتي أمره عجيب جدا. هذه الآيات لدي من الحقائق والأخبار الشيء العجيب أن الاستغفار سبب للرزق. ولذلك ورد أثر بعض العلماء ضعافه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. نعم، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أعرف أناس يقولون والله إننا منذ فتح الله علينا بالاستغفار وجدنا الحلول في مشكلاتنا البيتية. يقال إن أحد العلماء كان جالسا فجاءه رجل فقال: أيها الشيخ، لدي ضائقة مالية. قال: استغفر. جاءته امرأة وشكت حالها، قال: استغفر. فتعجب وبدأ يقول: استغفر. فقال له أحد من بجواره: كل هؤلاء اختلفت حاجاتهم وأنت تجزيهم بكلمة واحدة، استغفروا. قال: ألم تقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي الرزق، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وسبق أن ذكر قصة المرأة التي كانت لا تحبل وبحثت عن العلاج، وبحثوا عن العلاج من الأخذ بالأسباب، فسمعت أو قرأت في يوم من الأيام هذه الآية في سورة نوح، فقالت: ربنا يقول ويمددكم بأموال وبنين، فلزمت الاستغفار بصدق وإخلاص فرزقت بالولد. هذا باب عظيم جدا، أن أعظم أو من أعظم مفاتيح الرزق وحل المشكلات هو الاستغفار. ولذلك يعتبر من أعظم الدعاء، لأن فيها التذلل والخضوع والخشوع لله جل وعلا. فلنلزم الاستغفار ولنحرص على الاستغفار قدر ما نستطيع. إذا واجهتك ضائقة فافعل ذلك. هذا ما يتعلق بما يتعلق في الاستغفار. ثم يقول بعد ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال هذه الآية لي وقفة معها وهي عظيمة جدا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كل منا يرجع إلى نفسه وإلى قلبه، هل هو يعظم الله جل وعلا؟ انظر هذا السؤال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقوله وقد خلقكم أطوارا، يخاطب مخاطبة عقلية عظيمة. انظروا في أنفسكم كيف خلقتم، أطوار من نطفة ثم إلى علقة إلى مضغة إلى 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 أن يصل الإنسان كما وصل، فهي أطوار مراحل متعددة، بداية من النطفة وانتهاء بأنه رجل كامل أو امرأة كاملة إلى أن يلقى الله جل وعلا. خلقه من ضعف وجعل من بعد ضعف سبحانه وتعالى قوة، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة أيضا، فهي أطوار. لكن كيف نوقر الله جل وعلا؟ من أعظم ما يوقر به الله جل وعلا هو التوحيد والالتزام بأمره ونهيه. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أيضا من توقير الله وتعظيم الله البعد عن محارمه. يوم من الأيام أرسل أحد الأشخاص لأحد طلاب العلم وقال له: إنني أقع في المعصية، وبخاصة إذا خلوت ثم أتوب ثم أرجع ثم أتوب، هل لك من حل؟ ساعدني. قال له: سأسألك. وبدأ يسأله، قال: لو أنت وأنت على معصيتك في السر يشاهد قناة فضائية فاجرة أو ما حرم الله ما يرى أحد من الناس، فجأة دخل عليك أحد طلاب العلم ممن تعرفه، ماذا تفعل؟ قال: سأتوقف فورا. قال: طيب، لو أنك وأنت تشاهد هذا الأمر، وإن كان هذا من باب الحوار طبعا وإلا لا يقع، دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقع لكن من باب الحوار والتنزل والجهد. قال: أعوذ بالله. يعني قال: هل تقيم على معصيتك؟ قال: لا والله ما يمكن أن أقيم. قال: سبحان الله، الله يراك في حالك في سرك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى، ما يمكن. فمجرد أن يتصور الإنسان هذه المشاهد ينتهي. سمعت أحد الأشخاص ممن سمع مثل هذا الكلام يقول: كنت، يقول ليس عندي قناة فضائية من القنوات المحرمة، يقول لدي القنوات الهادفة، لكن يقول: إذا ذهبت وسافرت ودخلت في فندق، وتعرفون الفنادق الآن أكثرها مليئة بهذا. يقول يبدأ الشيطان: لعلك تفتح القناة الفضائية من أجل الأخبار، لعلك كذا وكذا، ثم يستدرجني شيئا فشيئا. يقول: عندما سمعت هذا الكلام قررت ألا أفتح أي قناة، لأن الله يراني، لأن الله يعلم سري وعلانيتي. فيقول: نفعني الله بهذه الموعظة، ولذلك ما لكم لا ترجون لله وقارا. من تعظيم الله وتوقيره معرفة أسمائه وتعبدي بأسمائه وصفاته، أيضا تعظيم كلام الله جل وعلا. إخوتي، مرارا وأقول هنا حتى في هذا المسجد تجد بعض الناس جالس والمصحف، لا أقصد في الأدراج لأن في الأدراج فيه فتوى، لكن مباشرة خلفه تماما عند ظهره. ويوم من الأيام ناقشت في هذه المسألة طالب علم، قال: هل هو حرام؟ هل عندك دليل؟ قلت: دعنا نناقش بهدوء. قال: قلت: أسألك بالله، هل يمكن أن تجلس في مجلس ووالدك خلفك تماما؟ قال: أعوذ بالله، ما يمكن. قلت: ما يمكن؟ قال: ما يمكن. قلت له: إذن كيف تجعل كلام الله جل وعلا خلف ظهرك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. فتعظيم كلام الله جل وعلا شأنه عظيم. الآن أسماء الله جل وعلا وصفاته ترمى عن طريق الجرائد، بل بعض الناس حتى من الطيبين يستخدم الصحف والجرائد للطعام، وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها اسم عبد الله، فيها اسم عبد الرحمن، حتى لو كانت الجريدة فيها ما فيها. الآن بعض الدعايات، وهذه ملحظ مهم جدا انتبهونا، بعض تأخذون أكياس من المحلات، أكياس التي يوضع فيها البضاعة، يكون فيها فروعنا في شارع الملك عبد الله، في شارع الملك عبد العزيز، ثم يرميها. سبحان الله، فيها اسم الله جل وعلا، كيف ترميها؟ انظر إلى أين تعظيم الله جل وعلا. فلذلك حتى إنه في ماء زمزم مكتوب عليه وقف أو إهداء الملك عبد الله، فتواصل بعض المحبين مع الوزير المسؤول وتجاوب وقال: أعطوني اسما حتى نخلص، لأن قالوا رأيناه يرمى، يشرب الماء ثم يرمى، هذا الماء الذي يباع شرق الجامع مكتوب فيه اسم عبد الله ثم يرمى، ورأينا صور مرمي بالزبالة عليه. أين توقير الله جل وعلا؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ بعض الناس لا ينتبه، أوراق يرميها. فهذا يجب من تعظيم الله جل وعلا أن نوقر الله، أن نوقر اسمه جل وعلا. حتى ورد أن رجلا وجد قطعة فيها كلام الله فقام ونظفها ورفعها فغفر له. توقير الله في قلوبنا، أن نوقر اسم الله جل وعلا. والعلماء لهم كلام طويل في هذا الموضوع. أيضا من توقير الله جل وعلا ومن تعظيمه التدبر في آياته وأنت تقرأ القرآن. لو أنك جئت برسالة جاءت لوالدك وقال لك والدك: اقرأها علي، فقرأت مسرعا، قال: تأنى يا بني، تأنى تأنى، دعنا نعرف ما في هذه الرسالة، قراءتك المستعجلة لا نفهم. فكيف إذا كلام الله جل وعلا؟ ورتل القرآن ترتيلا. ولما جاء أناس لابن مسعود رضي الله عنه وقالوا، قال أحد مني: قرأت المفصل. قال: تهذونه هذا الشعر؟ أي تهذون القرآن هذا الشعر؟ فإن القرآن من توقير الله، فهذا كلام الله، ورتل القرآن ترتيلا حتى يصل إلى القلب ويخشع القلب ويطمئن القلب. من تعظيم الله جل وعلا تعظيم أهل القرآن. قال عمر رضي الله تعالى عنه: من وليتم على هذا الوادي؟ قالوا: ولينا فلان. قال: ومن فلان؟ قالوا: مولى من موالينا. قال: أتولون على هذا الوادي مولا من الموالي؟ قالوا: إنه حافظ أو قارئ لكلام الله، أي حافظ للقرآن. قال: أما الآن فإني نعم، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما دام وإن كان مولا من الموالي، ما دام حافظا لكلام الله أي قارئا لكلام الله، فليبقى أميرا على هذا الوادي بين مكة والمدينة. هكذا كانوا ينظرون لأهل القرآن، ويقدم أهل القرآن سواء صغر سنهم أو اختلف نسبهم. فكذلك من توقيره أن يقدم أهل القرآن. لماذا أقول هذا؟ اسمحوا لي، رأيت وشاهدت وأبصرت من ينظر إلى معلم الأطفال، معلم القرآن، نظرة تواضع، أي كأنهم أقل من غيرهم. هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيجب أن نعظمهم، أن نقدمهم في المجالس، أن نكافئهم. بعد أن بينت بعض معاني توقير الله جل وعلا ما لكم لا ترجون الله وقارا، أذكر لكم باختصار شديد بعض الآثار العظيمة لتوقير الله وتعظيمه. أولاً هو تحقيق للإيمان، لأن الذي لم يعظموه قال الله فيهم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فالذي يوقر الله جل وعلا فأنه مؤمن بالله جل وعلا. أيضا قوة القلب وسلامته، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قاعدة مضطردة، بقدر تعظيمك لله أن تلأ هذا القلب بتعظيم الله وخوفه ورجائه، يضعف ويقل الخوف من المخلوقين، والعكس بالعكس. إنما ذلكم الشيطان يخوف، ما قال يخوف المؤمنين، يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني. ولذلك ماذا قال نوح عليه السلام؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. انظروا هذه القوة وهذا التحدي. وهكذا فعل هود عليه السلام وغيره من الأنبياء لقوة إيمانهم وتوقيرهم بالله جل وعلا. أيضا انشراح الصدر والاستقرار النفسي يكون من توقير الله جل وعلا والعمل بالطاعة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كلنا نريد الحياة الطيبة. أيضا تطمئن إلى أنك تأوي إلى ركن شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح عليه السلام رحمة الله على أخي لوط إنه كان يأوي إلى ركن شديد. أيضا أتعجبون من غيرة سعد؟ الالتزام الدقيق بأمر الله جل وعلا، التفاؤل وعدم اليأس مع ما نرى أيها الأخوة والله من مصائب، وكما تحدثت في أول درسي ما نرى من تآمر أعداء الله وتحالف أعداء الله على المؤمنين وعلى الضعفاء في أنحاء الأرض، في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي غيرها، فنحن والله متفائلون مع هذا الدمار الذي يجري الآن والتدمير في الشام، فنحن متفائلون. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن نضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرضها لهم. فكلما عظمت الله جل وعلا ازددت تفاؤلا، إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أنا عند ظن عبدي بي. كل هذا من آثار تعظيم الله وتوقيره. أيضا حسن التفاعل والمواءمة بين الأقدار الكونية والأوامر الشرعية، عدم الركون لأعداء الله. الذي يعظم الله لا أركن إلى أعداء الله. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الركون لأعداء الله والتعاون مع أعداء الله على المؤمنين، كل هذا يخالف حقيقة تعظيم الله جل وعلا. أيضا الثبات والاضطراد معهما كانت الفتن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. كل هذه أيها الأحبة من آثار تعظيم الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا في هذه الآيات: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. بين أن القمر، لاحظوا، والشمس، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. السراج له شعاع، له آثار، فيه حرارة. أما القمر لأنه انعكاس للشمس فهو كذلك. ولذلك وصف الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا عن القمر قمرا منيرا، ووصف الشمس فقال سراجا وهاجا، وحين وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال سراجا منيرا، فجمع الوصفين وصف الشمس والقمر ليكتمل له الجمال والكمال صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله جل وعلا. ثم دعا نوح عليه السلام وشكى لربه، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فبدأ يشكو إلى ربه ما واجهه من قومه، ومكروا مكرا كبارا. هكذا الأعداء، الناس في موضوع مكر الأعداء أو المؤامرة بين طرفين، هناك من ينكر المؤامرة وهناك من يريد يجعل كل ما يدري الآن في الكون مؤامرة من أعداء الله، حتى لو كانت عفوية وتخطيط من أعداء الله. في كتاب جميل جدا لأخينا الدكتور علي النملة، اطلعت عليه، الذي كان وزيرا كما تعلمون للشؤون الاجتماعية وقبل ذلك للعمل والشؤون الاجتماعية، بعنوان نظرية المؤامرة بين التهويل والتهوين. فهناك من يهول المؤامرة ويعتبر كل ما يجري بتخطيط أمريكا وبدعم أمريكا هذا لا يجوز، وآخرون يرون أنه غير صحيح. والله جل وعلا يقول ومكروا مكرا كبارا، فالمكر موجود، ويمكرون ويمكر الله والله خير مكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذا هو الاعتدال في هذا. فيقول نوح لربه ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. لم يكتفوا أيها الأخوة بالكفر، بل أيضا يجاهدون لصد الناس عن الحق، وهذا منهج أهل الباطل، أنه لا يكتفي بباطله بل يبذل الغالي والنفيس والمكر من أجل أن يصد الناس عن الحق. هذه أصنام، هؤلاء رجال صالحون كما في أثر ابن عباس، لما ماتوا قال من بعدهم لعلنا نرسم صورهم حتى نتذكرهم ونقتدي بهم. فلما مر الزمن جاء أبناؤهم من الأجيال اللاحقة فعبدوهم، وقالوا هنا ولا تذرن أيضا بالعبادة ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هنا سؤال، نوح دعا على قومه بالضلال، قالوا لم يقصد الضلال عن الدين وإنما الضلال بالتضييق عليهم لعلهم يرجعون إلى الله، وقيل إنه قصد بعد أن بين الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أخذ العلماء من هذه الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، هو سد الذرائع، فالذين صوروهم أولا ما كانوا يقصدون عبادتهم، قصدوا مجرد أن يتذكروهم، ثم الأجيال التي جاءت بعدهم عبدوهم. ولذلك فكثير من علمائنا ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرون تحريم رفع الصور، لأنهم يقولون هذا نوع من التعظيم. ووجدت بعض الناس يتعلق باحتفاظه بصورة لأبيه أو لأمه يتعلق بها تعلقا عجيبا بعد وفاتها أو وفاته، وهذا كله وسد الذرائع منهج شرعي وعقلي وبشري. لماذا دائما تجدون الحملات الآن من بعض الإعلاميين على قاعدة سد الذرائع كالخلوة من باب سد الذرائع وغيرها؟ فهؤلاء سد الذرائع أخذ العلماء من هذه الآية هذا، قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، جمع الله لهم بين ضدين، الماء وهو الذي يطفئ النار والنار، ولكن كل أغرقوا أولا بالماء ثم أدخلوا النار والعياذ بالله. ثم قال نوح عليه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. للعلماء كلام ولكن الوقت ضيق جدا. كيف دعا نوح إلى قومه؟ عدة وقفات. قال العلماء إنه لم يدعو على قومه إلا بعد أن علم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهم كلهم كفار ولن يؤمن أحد بعدهم، وهذا وحي من الله، فدعا عليهم بالهلاك لتسلم الأرض منهم. ولكن هنا وقفة، أعطى الله لكل نبي من الأنبياء دعوة. فنوح أخذ هذا الذي أعطاه الله وجعله على قومه، دعا عليهم بهذه الدعوة مع أن الله أعطاه إياه، واستجاب الله له وأهلكهم. يوم القيامة يعتذر نوح عليه السلام عن الشفاعة الكبرى لأنه يقول دعوت على قومي مع أنه دعا على قوم كفار. سؤال: هل الدعاء الآن أن يقول إنسان اللهم أهلك جميع الكافرين على وجه الأرض؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال أنا متردد في ذلك، وشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراق قال لا أرى ذلك. لماذا؟ قال لأن من سنة الله التي نعرفها أن الكفر سيبقى إلى قيام الساعة، فهو تعدي، الكفر سيبقى، الكفار سيبقون إلى قيام الساعة. فأنت لما تقول اللهم أهلك جميع الكفار، قل اللهم أهلك المحاربين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك، نعم، لكن قال هذا نوع من التعدي، لأنك تعلم أن الله لن يهلكهم وسيبقون إلى قيام الساعة. وللعلماء كلام آخر ليس هذا مكانه. أما ولكن أيضا إذا دعا الإنسان فليدعو لله، فدعوة نوح عليه السلام على قومه لله ليست لنفسه. هناك من يدعو ولكن مع كل أسف يدعو انتقام شخصي، يدعو لحظ النفس، فلنحذر من هذه المعاني التي قد يقع فيها الإنسان، وبخاصة الدعاء على الأولاد حتى على العصاة. ادعو الله أن يهديهم، ادعو الله أن يصلحهم، ادعو الله أن يفتح قلوبهم. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي جهل ولعمر، وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فاستجاب الله دعوته وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هو الرجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أخذ العلماء منها عدة وقفات: أولا أن والدي نوح مؤمنان، فإنه دعا لهم ولو كانوا ليس بمؤمنين لما دعا لهم، وإبراهيم لما كان يدعو لأبيه ولما علم أنه كافر كما بين الله جل وعلا لم يدعو له، فدليل على أنه مؤمن. بل إن قال العلماء إن إبراهيم والدته مؤمنة وأبوه كافر، والدليل أنه دعا لوالديه ثم بعد ذلك تبرأ من أبيه ولم يتبرأ من أمه، مما يدل على أن أمه كانت مؤمنة وليست بكافرة، هكذا قال بعض العلماء. أما نوح فوالده مؤمنا، لكن زوجته وابنه كلهما كفار. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، استنباط تدبري. قال العلماء القرابة لك إما أن تكون بسبب أو نسب، بسبب كالزوجة، بسبب الزواج لأنه سبب يذهب ويأتي، ونسب كابنك، كأبيك، كأخيك، كابن عمك. نوح عليه السلام لم يؤمن به ابنه وهو من أقربائه بالسبب بالنسب، ولم تؤمن به زوجته، ولم تؤمن به زوجته وهي قريبة بالسبب، مما يدل على أن الإنسان لا يأسف، لا يسيء الظن بالله جل وعلا. ولما قال نوح ربي إنه من أهلي وإن وعدك الحق غضب الله عليه، قال إنه ليس من أهلك. أقول هذا واسمحوا هذه الكلمة: بعض الأخيار الطيبين إذا وجد أن ابنه أصلح الله أولادنا وأولادكم قد انحرف، صحيح ويحزن وطبيعة نحزن، لكن ربما يقع في نفسه أنه يا ربي كيف وأنا رجل ملتزم وأنا صالح أو داعي أو طالب علم ابني كذا؟ سبحان الله، هل أنت أفضل من نوح عليه السلام؟ والله يقول له إنه ليس من أهلك، ويقول لمحمد إنك لا عليه السلام إنك لا تهدي من أحببت. هذا دين الله جل وعلا، فالإنسان يعمل ويجتهد سواء كان ابنه وكان قريب أو بعيد، يحرص بالرحمة، ثم دعا بهذا الدعاء ربي اغفر لي ولمن دخل بيتي. من دخل بيتك له حق، فخصهم نوح عليه السلام. لاحظوا مع أنه قال مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني لما قال وللمؤمنين والمؤمنات يدخل في ذلك من دخل في بيته، لكنه خصهم مزيد عناية، فمن دخل إلى بيتك فله مزيد حق، فادعو له بصفة خاصة، ادعو له كما دعا نوح عليه السلام، فهذا نوع من إكرامه ومن ضيافته، وهي الضيافة التي تبقى، وادعوا للمؤمنين والمؤمنات، ثم قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا هلاكا، حتى يأتي وقت الإقامة أقف مع وقفات سريعة. نوح عليه السلام مع 950 سنة في دعوة قومه يقول رب اغفر لي، يدعو الله بالمغفرة، يخشى أنه خلال 950 سنة قد قصر في دعوته. ماذا يقول الذي لم يدعو إلا أيام أو أشهر سنوات؟ مع هذا الصبر وهذا التحمل، ومع يسأل الله في آخر المطاف أن يغفر له. سبحان الله، انظروا مقامات هؤلاء، ويكون من أولي العزم من الرسل. انظروا إلى تعظيمهم لله، إلى عدم تزكية أنفسهم، إلى خوفهم، رب اغفر لي ولوالدي. ثانيا، عدم استجابة المدعوين لا تعني أنك فاشل في دعوتك، لا، العبرة ليست بالكثرة. وما وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك هو من أولي العزم من الرسل. فالعبرة بسلامة منهجك، وأنه على منهاج النبوة، وأنه على الحق، هذه العبرة، وهذا هو الانتصار الحقيقي. الاستغفار أيها الأخوة كما قلت عظيم جدا، أكرر، اجعلوا هذا الاستغفار مفتاح لتحقيق الرزق، لحل مشكلاتكم، لقضايا الأمة، للتوبة، كل هذا مما أبينه وبينته في ماضي. يخشى الإنسان من فتنة الدنيا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. نعم، أحياناً زيادة المال تكون سبب فتنة والعياذ بالله. أيضاً المكر الكبار وهو جار في هذه الأمة. وأخيراً الدعاء، الدعاء، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لأهلكم، ادعوا لأقاربكم، ادعوا لإخوانكم. الدعاء مفتاح الفرج، والاستغفار دعاء. إذا نابك أمر يا أخي الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة. بعض الناس إذا جاءه أمر وشدة ضعف في الصلاة وقال عندي مشكلة، لا، الصلاة دعاء. فلو أن الواحد منا إذا أصابه هم أو غم توجه إلى الله وصلى ركعتين وصدق فيهما، وفي قصة ذنون كما تعلمون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم.